غريب.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي صباح اليوم جمعا كبيرا من التلاميذ على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي الذي يصادف بعد غد الجمعة في حسينية الإمام الخميني طاب ثراها. واعتبر قائد الثورة الإسلامية اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي يوما تاريخيا ومعبرا وتجسيدا لطبيعة أمريكا الشريرة وهزيمتها، وقال إن السياسة الأمريكيين يدعون بمنتهى النفاق وعدم الحياء بأنهم يقفون إلى جانب الشعب الإيراني. وأضاف سماحة القائد أن أمريكا غير محصنة وضعيفة تماما، وساستها المخادعين يدافعون بكل وقاحة عن أعمال الشغب في إيران، لافتا إلى أن التحدي بين الشعب الإيراني وحكام البيت الأبيض بدأ منذ عام 1953 ميلادي. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته تؤكد على انتهاج سياسة حسن الجوار، قائلا إن منطقة القوقاز جزء من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية، وإن الأمن والسلام فيها مهمة بالنسبة لنا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بطهران، أضاف رئيسي أن إيران وأرمينيا تتفقان على أن قضايا المنطقة يجب أن تحل بيد مسؤوليها، وأن تدخل الأجانب سيؤدي إلى الفوضى، مؤكدا أن زيارة باشينيان إلى إيران نقطة عطف في علاقات البلدين. بدوره أشاد باشينيان بالدور البناء الذي تلعبه إيران في المنطقة من أجل استتباب الأمن والسلام. وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قوة الاستكبار العالمي أمام إرادة الشعوب أشبه بريشة أمام عاصفة عاتية. وفي معرض أشارته إلى قرب حلول اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران، أوضح قالباف أن الإيرانيين الذين سيطروا على وكر التجسس الأمريكي في الرابع من تشرين الثاني عام 79 من القرن الماضي أثبتوا للعالم بأن عهد الانقلابات في إيران قد ولى دون رجعة، معتبرا أن أمريكا تعمل ضد إرادة الشعوب ولن تتورع عن القيام بأي عمل مثل الانقلاب والتحضير للحروب الداخلية. قدمت المملكة الأردنية الهاشمية تعزيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة شيراز وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وبعث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي برقية تعزية إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد فيها إدانة ورفض المملكة التام لأشكال العنف والإرهاب كافة، معربا عن خالص تعزيه للشعب الإيراني والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. كشفت المنظمة الأوروبية السعودية عن إصدار السلطات السعودية حكما بإعدام 15 معتقل الرأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. وحذرت المنظمة من تنفيذ مجزرة إعدام جماعية بحق 10 المعتقلين بينهم قاصرون، وطالبت بمساندة المهددين بالإعدام. طالبت العشائر العربية في بلدة الفعور بلبنان بطرد السفير السعودي من البلاد. ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعشائر العربية في بلدة الفعور طالبوا بطرد السفير السعودي وليد البخاري من لبنان بسبب عدم تعامله باحترام وتصرفه بقلة أدب عند مغادرته لقاء عشائر بلدة الفعور. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني جبران باسيل أنه لولا حزب الله لم يكن هناك اتفاق تعيين الحدود البحرية. انتهى الموجز، في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 ربيع الثاني 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر آبان 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني من تشرين الثاني نوفمبر 2022 ميلادي.
في الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1917 ميلادي، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثور جيمس بيلفور إعلانه المشؤوم لتشكيل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التي كانت في تلك الفترة خاضعة لانتداب الاستعمار البريطاني. وقد أكد بيلفور أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لدعم هذا الكيان المحتل. وبعد مرور 31 عاما على إعلان بيلفور، أي في عام 1948، أعلن قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بدعم بريطاني أمريكي بعد سلب كافة الحقوق الفلسطينية وإثارة الرعب بين الشعب الفلسطيني. وأخيرا وفي الثاني من تشرين الثاني نوفمبر عام 1949 ميلادي، حصلت دولة أندونيسيا على استقلالها من الاستعمار الهولندي. فطبقا لاتفاقية أبرمت بين هولندا والوطنيين في أندونيسيا من أنصار الاستقلال بزعامة الدكتور أحمد سوكارنو وأحمد حتى، تقرر ترك القوات الهولندية لأندونيسيا لينتهي الاستعمار الهولندي الذي استمر 3 قرون. وبعد الإعلان عن استقلال أندونيسيا، تم انتخاب الدكتور سوكارنو رئيسا للجمهورية. وفي عام 1965 سقطت حكومة سوكارنو ليتولى الجنرال سوهارتو الحكم حتى عام 1998. وتقع أندونيسيا جنوب شرق آسيا وتتشكل من أكثر من 1000 جزيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح، بحمدك ربي، بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح،
بحمدك ربي أفتتح دعاءً آمناً وجنا، ودمع العين مفتضح يسيل مطاطئا خجلا،
بحمدك ربي أفتتح دعاء آمنا وجلا، ودمع العين مفتضح يسيل مطاطئا خجلا، بحمدك ربي، بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح، بحمدك ربي، بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح.
إلهي من لأغلالي إذا لم تلتفت نحوي، ومن لعصيب أحوالي لأنفاس التي تدوي،
إلهي من لأغلالي إذا لم تلتفت نحوي، ومن لعصيب أحوالي لأنفاس التي تذوي، بحمدك ربي، بحمدك ربي، بحمدك ربي أفتتح، بحمدك ربي، بحمدك رب، بحمدك ربي أفتتح.
أنا من خالف المولى نسيا طيلة العمر، فعفوك سيدي عفوا وخلصني من الأسر،
أنا من خالف المولى نسيت
سيدي عفوا وخلصني من الإصر. بحمدك رب بحمدك رب بحمدك رب أفتتح. بحمدك رب بحمدك رب بحمدك رب أفتتح.
جميل أنت يا ربي عفو هادي اللطف. لك التوحيد في القلب إذا ما زدتني عرفا. فمنك مناهل الكرم إلهي ها أنا ضيفا أداني مدخل الحرم.
إذا ما زدتني عرفا فمنك مناهل الكرم إلهي ها أنا ضيفا أداني مدخل الحرم. بحمدك ربي بحمدك ربي بحمدك ربي أختتم. بحمدك ربي بحمدك ربي بحمدك ربي أختتم.
بحمدك ربي أختتم دعاء آملا أجلا. ودمع العين منتظم يسيل مطاطئا أجلا.
بحمدك ربي أختتم دعاء آملا وجلا. ودمع العين منتظم يسيل مطاطئا هجلا. بحمدك ربي بحمدك ربي بحمدك ربي أختتم. بحمدك ربي بحمدك ربي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وعد بالفور 5 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ونتابع في هذا اللقاء أحبتنا الكرام. البداية في هذا اللقاء مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت مصادر صحية في مخيم نهر البارد شمال لبنان أن لا إصابات حتى اللحظة بمرض الكوليرا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، وتشتد المخاوف من انتشار الكوليرا في المخيم لمجاورة بلدة المحمرة التي سجلت أعلى نسبة من الإصابات. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
ندق ناقوس الخطر لأنه إحنا بجوار للأسف الله يشفيهن وعافيهن أعلنوا عن وباء.
تمر هذه المياه بمخيم نهر البارد متدفقة من بلدة المحمرة المجاورة، حيث سجل العدد الأكبر من الإصابات المؤكدة بمرض الكوليرا. هذا التجاور يدق ناقوس الخطر في المخيم المكتظ باللاجئين الفلسطينيين.
النهر فيه كوليرا والري فيه كوليرا والأبار، هدول المخيم تحت والمحمرة فوق، يعني المفروض هاي المي كنهر وكري وكأبار كلياتها بتتسرب على المخيم. احنا اليوم كشعب فلسطيني لاجئ بدنا نعرف هل احنا بوباء بتلوث الى اخره، مين المعني؟ المطلوب من الانروا يكون في لجنه طبيه سريعه تاخذ عينات، والفصائل كمان تحط لجنه طبيه، خلينا نتاكد من موضوع الوباء وموضوع الكوليرا. احنا 40,000 نسمه بمخيم نهر البارد.
وعلى ضوء اعلان وزاره الصحه اللبنانيه تسجيل اصابات بالمرض شمال لبنان، تشكلت في المخيمات خليه ازمه من الاونروا واللجان الشعبيه والمؤسسات الصحيه لتجنب تفشي الوباء.
الهيئات الصحيه اللي هي المسؤوله، طبعا الهيئات العامه، طبعا مش بحكي انه الخاصه، الهيئات العامه مثل الاونروا، مثل وزاره الصحه، مثل وزاره البيئه والامور هاي كلياتها، هن هذول المفروض ياخذوا عينات من المي، عينات حتى احيانا من بعض الاماكن اللي هي فيها تنزرع فيها الخضار والخضار بشكل اساسي، انه ياخذوا عينات معينه وتتم فحص بشكل دوري، والمنطقه اللي بتطلع موبوءه او فيها الفيروس بشكل كثير يتم تعقيمها.
مصادر طبية في المخيم أكدت أن لا إصابات حتى اللحظة بالمرض الذي ينجم في أغلب الأحيان عن شرب مياه وأطعمة ملوثة.
احنا لغاية اليوم يعني ما في أي حالة أثبتت، مع أنه كان حكى عن 3-4 حالات، 3 أطفال اكتشفوا سلبيين، امرأة كمان نفس الموضوع اكتشفت سلبية.
اهتراء البنى التحتية في المخيمات يرفع خطر تلوث مياه الأبار ويهدد بانتشار الكوليرا في صفوف اللاجئين.
عندنا مثلا هون بيارة بس الطوف المجاريل عم تفوت على البيارة، كمان هي تتبع أمور لما حدا يصير عنده مشكلة مجاريل دغري يدقولون دغري يسولون إياه، وعاملين مني خطة طوارئ عم يشتغلوا دوامين، يعني يعملوا دوام من الأنور بتقدر تعمل دوام من الدوام الثانية، تقدر تعمل مجموعتين للمجارير. بس احنا في فصل شتاء،
صحيح
هاي المجارير لما نطوف عم كمان هي من اسباب الكوليرا.
تشتد مخاوف اللاجئين داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لأن الواقع الصحي والبيئي فيها يجعل احتواء عدوى الكوليرا أمرا غاية في الصعوبة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجان الشعبية في مخيمات شمال لبنان أحمد غنوم، نستمع معا.
سيد أحمد، المخاوف مشروعة في ظل هذا المرض الذي بدأ ينتشر بسرعة في لبنان، ما هي إجراءات الوقاية التي بدأتم فيها من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في مخيمات الشمال؟
اولا الله يعطيكم العافيه، تحيه لكم ولل يعني جميع ابناء شعبنا في المخيمات. بدايه بدي احب اطمن اهلنا في مخيم نهر البارد وفي كل مخيمات في لبنان وفي كل مكان ان مخيم نهر البارد خالي من اي مرض او من اي حاله لديها مرض الكوليرا. وهذا الموضوع بدي أحب أطمن أهلنا لأنه في محاولة لتهويل يعني ولجعل مخيم نهر البارد مخيم الأزمات. للأسف يعني مش عارف شو مصلحة يعني بعض الأشخاص بهذا التهويل. نحن أصدرنا بيانات وعملنا لقاءات مع الأونروا وورش عمل، وعم نراقب بشكل يومي عمليات ضخ المياه، وعم نراقب محلات الألبان والأجبان، وعم نراقب محلات معامل المياه. يعني موضوع التهويل بهذا المرض في مخيم نهر البارد بغير محله.
المخاوف عامة سيد أحمد، كل المرافق اللبنانية اليوم في حالة خوف، والمطلوب هو التوعية واتخاذ إجراءات الوقاية.
نعم، ولكن الإجراءات المتخذة يعني حوالينا في في مدينة ببنين وفي بلدة المحمرة وفي بلدة بحنين والريحانية إصابات بالعشرات، ومخيم نهر البارد خالي من أي إصابة بفضل هذه الإجراءات. نحن لا يمكن أن ندافع لا عن الأنروا ولا عن أي جهة تتقاعس، ولكن ما يجري يعني الحقيقة نحن كان في عندنا لقاء مع مدير الأنروا في منطقة الشمال، ومنذ 10 أيام وأكثر الإجراءات تتم على مصادر المياه أولا بشكل يومي. أجهزة الكلور تعمل في كل بير في المخيم، وإضافة لهيك يعني في فحوصات يومية من المصدر وعلى حتى وصول آخر بيت. في الجولات عم تنعمل على محلات الألبان والأجبان ومصانع المياه. نحن اللي حابين نقوله لحتى نطمن أهلنا وشعبنا في المخيم وخارج المخيم، مش مطلوب منا انه نستهتر بهذا المرض، ولكن كمان ما بدنا نفزع اهلنا ونظهر انه مخيم نهر البارد وكأنه هو مخيم الازمات. الحقيقة انه ما يجري من اجراءات نقوم فيها نحن ووكالة الأنروا وبالتعاون مع مؤسسات دولية اخرى مثل الصليب الاحمر الدولي من اجل ايصال المياه الى اهلنا. سجلنا بعض الملاحظات اللي تتعلق بالمياه المالحة في مخيم نهر البارد، وطلبنا من إدارة الأنروا إجراءات سريعة من أجل حل هذا الموضوع، وسنعمل عليها خلال يعني من أسبوع إلى 10 أيام لإيجاد حلول.
يعني سيد أحمد، هناك متابعة حثيثة من قبلكم لمصادر المياه وأيضا المأكولات وغير ذلك. الآن هل من خط ساخن، هل من غرفة طوارئ أنشئت لمواكبة هذا المرض؟
نعم، شكلت لجان يعني من قبل اللجان الشعبية والأنروا بمشاركة قسم الصحة البيئية والصحة في الأنروا وفي الهلال الأحمر الفلسطيني، وتقوم بجولات يومية على يعني المؤسسات، بالإضافة إلى إجراءات اتخذت بالمدارس من نوع أنه نظافة الحمامات وتعيين أذني جدد يعني نظافة الحمامات، إضافة إلى الأطفال والطلاب ومنع دخول أي مواد يعني بدي أسميها ممكن تكون ملوثة أو ما شابه أو فيها شك. الحقيقة أنه الإجراءات يعني هي اللي لحد الآن أثمرت، وإحنا ما منقول أنه مش ممكن تصير يعني حالات، لكن حتى الآن هذه الإجراءات بدأت نجاحها، واللي بنأمله من الجميع أنه يسلطوا الحقيقة على هذا الجهد اللي عم بنعمل.
منسق اللجان الشعبية في مخيمات شمال لبنان أحمد غنوم، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس شمال لبنان.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجان الشعبية في مخيم شمال لبنان أحمد غنوم، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي، شهناز رحمة، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمنسق اللجان الشعبية في مخيمات شمال لبنان أحمد غنوم.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي الصبر يا عين لابد ينادوا لرجوع
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا فلسطين اليوم. وعد بلفور 5 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الدور الذي لعبه وعد بلفور بإقامة كيان الاحتلال؟ كيف ساهمت الظروف الدولية آنذاك في ضياع فلسطين وتشريد أهلها؟ أين تقع مسؤولية بريطانيا الاستعمارية في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن؟ تصادف اليوم الذكرى 105 لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وكان وعد بلفور بمثابة الخطوة الأولى على طريق غرس كيان الاحتلال على أرض فلسطين، مع ما ترتب على ذلك من انتهاكات ومجازر وسلب حقوق سكان البلد الأصليين. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى أن حق الشعب الفلسطيني بأرضه ثابت ومقدس. وأوضحت فصائل المقاومة أن هذا الوعد المشؤوم هو الأساس في نكبة العام 48 واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وصفة اليوم بالأسود. وأضافت الفصائل أنها ستسقط المؤامرات كافة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي:
وعد من لا يملك لمن لا يستحق. في لحظة سماعك الأولى لهذه الجملة يرمى لخاطرك فورا وعد بلفور المشؤوم الذي أعطت فيه بريطانيا وعدا للصهاينة لتأسيس دولة لهم على أرض فلسطين. بريطانيا التي أعطت الوعد للحصول على دعم الجالية اليهودية من جهة والتخلص من يهود أوروبا من جهة أخرى. رسالة التي بعث بها آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا آنذاك إلى ريتشارد زعيم الصهيونية تبدأ من بعدها مجازر ونكبات بحق الفلسطينيين، لحق بها ويلات الاقتلاع والتهجير وسلب الأرض ومخططات الضم والاستيطان واستمرار جرائم القتل والتعذيب والحصار. بعد استعطاف ريتشارد لبلفور برسالة رويست بصاحب الجلالة، أعطى الثاني الأول 27,000 من الكيلومترات المربعة، وتعداد اليهود فيها كان لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان. عام 1917 صدر القرار، وفي 1920 بدأ الاحتلال البريطاني لفلسطين ليلحق بها اعتراف ضمني بالوعد المشؤوم عام 1922 ليعتبر وعدا غربيا وليس بريطانيا فقط. بعد كل هذا ربما يسألك سائل: أين الموقف العربي والفلسطيني وردود الأفعال؟ فالإجابة هنا من الواقع. ردود أفعال العربي دهشة واستنكار وغضب. امتصتها رسالة بريطانيا إلى الشريف حسين بأن بريطانيا لا تسمح بالاستيطان. أما الموقف الفلسطيني لم يستسلم للوعود والقرارات والوقائع، بل نزل إلى الميادين خاض ثورات متلاحقة، كان أبرزها ثورة البراق عام 1929، ثم تلاها ثورة 1936، وثورة لم تتوقف حتى اليوم، بجانبها مطالبات سياسية رسمية وشعبية لحكومة بريطانيا لتقديم اعتذار رسمي عن الكارثة التي لحقت بالفلسطينيين. إذن وعد ونكبة ونكسة ومآس ومجازر وتهجير، لكن الفلسطينيين في كل لحظة يثبتون أنهم متمسكون بأرضهم وحقهم فيها، رافضين الاعتراف بالوعد والسلام المزعوم، يقطعون كل يد تمد أو تعانق الاحتلال.
شكرا للزميل طلال درويش. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الذكرى 100 على وعدي بلفور، نستضيف في برنامج اليوم الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي. سيد حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله سيد حسن. ما الدور الذي الدور التاريخي الذي لعبه وعد بلفور في إرساء قواعد الكيان في المنطقة؟
يعني لولا المركزية الاستعمارية التي تقودها في ذلك الوقت بريطانيا لما نشأت إسرائيل ولم تستطع أن تبقى موجودة. فالنجاح دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يعود بالدرجة الأولى إلى التغطية على الجرائم التي ارتكبت تحت الفلسطينيين، بقدر ما هو أن المشروع الصهيوني بقي لصيقا لسياسات الهيمنة والسيطرة الغربية ومتطفل عليه ويخدمه في كثير من الأحيان. لذلك إسرائيل كدولة وظيفية هي عبارة عن موقع متقدم للمركزية الاستعمارية الذي انتقلت مركزيتها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بقيت إسرائيل تخدم على المشروع الغربي إلى الآن. لذلك النجاح لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعود لبريطانيا وللمنظومة الغربية التي ترعى هذه الدولة من دمشق.
نعم. طيب، هل كان وعد بالفور الخطوة الأولى التي مهدت لقيام الكيان، أم أن هناك خطوات أخرى يمكن سبقت؟ يعني هل يمكن أن توضحون ذلك؟
يمكن العودة إلى كامبل بنرمان وهو رئيس وزراء بريطانيا في تلك المرحلة تقريبا من عام 1905 إلى عام 1909. هذا الرجل أول من تنبه إلى أهمية موقع فلسطين من الناحية الاستراتيجية للهيمنة والسيطرة على المنطقة، وقال بأن من يحكم جنوب شرق المتوسط يحكم العالم، وأن الاستيلاء على هذا المكان هي مسألة حيوية للسيطرة والهيمنة على كل المنطقة المشرق. وبالتالي بعد ذلك اعتمد ذلك كسياسة ثابتة للحركة الاستعمارية التي أعطت وعد بلفور. هذا الوعد بالنهاية كان مقدمة لإنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وفق الرؤية الغربية التي تعتبر بأن إسرائيل موقع متقدم يخدم المشروع الاستعمار الغربي الذي يهيمن على المنطقة. والآن نحن نرى كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى هذه الدولة وتوفر مظلة حماية لها في كل المؤسسات الدولية سواء في مجلس الأمن أو على مستوى التفوق العسكري. فهي عمليا جزء لا يتجزأ من المنظومة الغربية، بل جزء عضوي من المنظومة الغربية في المنطقة.
طيب، بالنسبة للظروف الدولية آنذاك، يعني حين صدور هذا الوعد، كيف ساهمت هذه الظروف في ضياع فلسطين وتشريد أهلها؟
الحرب الدولي، كان هناك موقف للدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. صفت الدولة العثمانية إلى جانب دول المحور، وهدمت هذه الدول في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي خرجت دول التحالف منتصرة، فشكلت ما يعرف توسط الأمم والنظام العالمي في تلك المرحلة. وكان الوجود الإسرائيلي واليهود في مناصرة دول التحالف ووجود كتائب يهودية تحارب وتقاتل مع دول التحالف ضد دول المحور وانتصارها، أدى ذلك في النهاية أن تكون هناك خبرات كبيرة وقدرات قتالية لدى العصابات الصهيونية من جانب، والخطط الاستعمارية ذهبت في اتجاهين: اتجاه اللي هو تفكيك منطقة الشرق الأوسط إلى دول كما هو في سايكس بيكو، وأيضا إنشاء إسرائيل، بمعنى أن النظام العربي في المنطقة أو الدول تشكيك وهي إفراز غربي كما هي إسرائيل إفراز غربي، القصد منه هو السيطرة والهيمنة وبقاء المنطقة مقسمة ومهيمن عليها بشكل كبير. وبالتالي الخطط الاستعمارية التي تبعت النتيجة الحرب العالمية الأولى كانت على حساب القومية الفلسطينية وعلى حساب الفلسطينيين، وبالتالي الفلسطينيين لا يواجهون الاحتلال الإسرائيلي فقط بل يواجهون موقع من مواقع المركزية الاستعمارية الغربية التي تحرص هذه المركزية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على بقائها مهيمنة ومسيطرة ولديها تفوق عسكري على كل مفيد.
طيب ماذا عن العامل العربي تاريخيا في قيام كيان الاحتلال واستمراره؟
النظام العربي نشأ تقريبا في نفس الوقت، الجامعة العربية تشكلت في عام 1948، وبالتالي هذا النظام هو كما قلت هو إفراز غربي، كما إسرائيل إفرازا غربيا فالنظام العربي هو إفراز غربي، وهو دخل في الصراع مع المشروع الصهيوني بسبع دول في عام 1948، ثم تراجع العدد عام 1967 إلى 3 دول، ثم تراجع العدد إلى 2 في عام 1973، ثم خرج من الصراع بالكلية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد. والهرولة العربية اليوم للتوقيع مع دول الاحتلال الإسرائيلي تجعل هذه الدول في معظمها تصف مع المشروع الصهيوني والغربي، وبالتالي من يحمل أعباء المواجهة مع المشروع الصهيوني منذ أن خرج النظام العربي من التاريخ ومن الصراع القوى الشعبية كحزب الله والمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين كالجهاد الإسلامي وحركة حماس وغيرها من الحركات التي تقاتل بدعم وإسناد من إيران ومن محور المقاومة الذي يتصدى للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة. وبالتالي هناك اصطفاف اليوم في المنطقة، هذا الاصطفاف واضح بين محور أمريكي إسرائيلي وبين محور مقاومة يرفض مثل هذه الهيمنة والسيطرة. محور تقوده أمريكا ومحور تقوده وقاعدته ونقطة ارتكازه إيران التي تدعمه وهو يمتد من وسط آسيا وامتدادا بإيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن. وهذا البناء مشروع بناء قوة في محور المقاومة مستمر ويتعاظم يوما بعد يوم كمقدمة إن شاء الله لدخول في مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب بالنسبة لمسؤولية بريطانيا بعد يعني هذا الوعد المشؤوم، أين تقع مسؤوليتها في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن وأكثر؟ طبعا
بريطانيا هي المسؤول الأول عن مأساة الشعب الفلسطيني، هي المسؤول الأول عن ما جرى للشعب الفلسطيني من مأساة، هي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وما تسببته من حيث فضل للشعب الفلسطيني وإيجاد كل وسائل إحاقة النهضة في المنطقة. لذلك بريطانيا هي تمثل المكر الاستعماري على مدى قرون من السنين. لذلك بريطانيا إلى الآن تصر ولم تعتذر عن ما قامت به تجاه ما يجري في وجرى في فلسطين خلال القرن الماضي.
نعم.
والشعب الفلسطيني يقاوم منذ بداية هذا المشروع وحتى اليوم، وهو مصر على أن يستمر في المقاومة حتى ما يمشوه كاملة في أرض الواقع.
طيب سيد حسن، هل نجح كيان الاحتلال بإرساء قواعده بعد قرن وخمسة أعوام من الوعد؟
إلى الآن لا نستطيع أن نقول بأن هناك نجاح مطلق للمشروع الصهيوني. صحيح أنه نجح إلى حد كبير في إيجاد دولة على أرض فلسطين بدعم من المركزية الاستعمارية الغربية التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم كامل منها، لكن وجود مقاومة وفي تنامي لمشروع قوة حقيقي في المشرق العربي يرفض وجود دولة الاحتلال، إضافة إلى الرفض الفلسطيني وإصرار الشعب الفلسطيني على تمسكه بكامل حقه، يعني أن الصراع لم يحسن بعد، وأن إسرائيل لم تحسن الملف الفلسطيني، لذلك المواجهة مستمرة ولا يمكن لحسم الفلسطينيين بسهولة، نظرا لوجود كثافة سكانية داخل فلسطين تتمسك بفلسطين، ويوجد عدد ضخم أيضا
طيب يعني عذراً
نعم
عذرا على قطع كلامك سيد حسن، ولكن باختصار يعني ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لمواجهة تداعيات وعد بلفور وما لحقه من وعود للكيان على مستوى القضية الفلسطينية باختصار؟
يعني وفق نتائج الانتخابات التي جرت الآن ووصول الصهيونية الدينية الفاشية إلى السلطة، يعني حتمية المواجهة سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل اليوم بذل تقيادة اليمين العنصري والفاشي النازي إلى محاولات جدية لهدم الأقصى وبناء الهجر، وأيضا على محاولة منه للاستيلاء على كامل الضفة الغربية، وبالتالي حتمية المواجهة مؤكدة، والشعب الفلسطيني لن يقبل بمثل هذا البرنامج للحكومة الصهيونية، وبالتالي من المتوقع أن تكون المرحلة القادمة أكثر دموية في مواجهة المشروع الصهيوني نظرا لهذه العنصرية ولهذه الفاشية الإسرائيلية الجديدة.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن عبد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
شو صار شو عملت نكبة أيار، خبرني يابا شو صار شو عملت نكبة أيار، سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار، يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هاوية، يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هاوية، تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقاضية.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت أن توصد معية واحدة تسألني ولم الانتظار.
واحة الصبار
هو صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات، الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة تقع جنوب شرق عسقلان المجدلة. اعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام و7 شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسير، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم، وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلت هذه الخبرة منذ الولادة، وليس فقط منذ السجن، لكن سقلت في السجن، وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة أو هذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن، تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على أطراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخذوا العبر الأجيال الجاية، لأن نظامنا لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بالطبع جيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية اللي هي البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلناه والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية، بتحدث عن البيئة قلناه والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس، وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف عني وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة و7 شهور و21 يوم، أما جتني على شبكة زيارة قالت لي أما أنت ولا أنت بطل، أنت بطل، تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل، وفي حينها تطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة، أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق، كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد ونكمل حديثنا عن كتابه. أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة،
وجدت
العملية
نعم الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة، أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة اصلا والتواضع كمان، يعني اصعب شغله واجهتني في الكتاب، اصعب شغله انه المناظر يتحدث عن نفسه، يعني اهم شغله عند المناظر التواضع، مين هذا اقول اللي انا اللي انا صعب علي، تخنقني لما بقول انا بنخني، لكن ما لقيتش حدا يقول هذا، ما دام ما حدش قال هذا لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكايه هذه اللي ممكن تفيد اجيالي، فاضطريت اقول انا اضطريت. أما أصعب شغلة للمناضل أنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه، على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، التواضع زين، لكن يعني انت مضطر ان تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة. لا بدك تكتب بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاية تتعلم.
هل 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 يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها أدب السجون؟
طبعا طبعا هو يعتبر أدب السجون لأنه من روح السجن، حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيته من ثقافة من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سقلت سقل هذا الوعي لديه يعني. السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس، وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدا منابع من 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 راحت وراحت سجن هذا. يعني تشتم في الكتاب بطاطين السجن كيف يعني من ادب السجون؟ ادب السجون نعم هو ادب السجون.
الاستاذ والكاتب والاسير المحرر محمد ابو شويش، يعني في الختام الى ماذا تتطلع؟
يعني انا اطلع اول شيء الى اعاده صياغه مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات من سنوات. يعني بنشوف الوضع احنا كويس ومورس علينا ما لم يمارس على احد كويس. يعني اشتغل فينا ابليس بس مجسد بدول ومجسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، من بيطلعوا عالم منهم سياده قوم بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا، تعالوا انتبه شوي لانه مشروعنا الاول الان مشروع اعاده صياغه قيام الشعب الفلسطيني اللي قاعده تتدمر شوي شوي واحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، اعاده الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة أين نحن؟ أين ذاهبون؟ وبحلم بمجتمع آمن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم يعني. أنا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم أن أخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب يعني كويس. هذا هو حلم لعله وتحققه، بحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلية للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان، الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان وعد بلفور 5 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين. كما نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.